سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الديات: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق من شيوخ أبي داود، قال حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني أيضا ثقة، عن محمد بن إسحاق هو حسن الحديث أو صحيح الحديث إذا لم يدلس. وهنا جاء تدليسه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث هو التيمي من الثقات المعروفين، عن عبد الرحمن بن بجيد. قال هنا اختلفوا في عبد الرحمن بن بجيد، هل هو له صحبة أم له رؤية، وهل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أن أكثر الأئمة رحمة الله عليهم قالوا إنه قد رأى، ثبتت له رؤية، لكنه لم تثبت له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذا ناس كثيرون ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صغارا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، متميزين، فيقولون حديثهم مرسل. فعلى هذا فيه إرسال. قال إن سهلا والله أوهم الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليهود. عبد الرحمن بن بجيد يقول سهل بن أبي حثمة أوهم الحديث، فهذا الكلام أنكروا عليه، حتى الشافعي وغيرهم قالوا سهل هو قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصحب القصة، فكيف أوهم الحديث؟ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود إنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه. دوه إيش معنى؟ فهذا للتعقيب، أو يعني إنه قد وجد، فللتعقيب دوه، دو يعني أعطوه ديته، ودع يدي دية مثل وقع يقي، قنا وقنا ربنا عذاب النار، فوقع يقي الأمر منه قي، والمفرد والمثنى قيا، وجمعه قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كذلك ودع يدي الأمر للمفرد بي، والمثنى ديا، والجمع دو. هكذا على كل حال، فدوه أي أعطوه الدية، فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلناه وما علمنا قاتلا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة. أما دية النبي صلى الله عليه وسلم أو إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ديته 100 ناقة، هذا ثابت في حديث سهل بن أبي حثمة وغيرهم وغيرهم. لكن الذي جاء به أمرا منكرا، وهو أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لليهود، ما كتب، لأنه قال هل تحلفون على واحد منهم 50 منكم، فقالوا كيف نحلف ولا أمرا على أمر لم نشهده، فقال فتبرئوا أو تبرئكم اليهود 50 يمين منهم، قالوا كيف بأيمان قوم كفار، فلم يحصل لا كتابة من النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، إنما كانت بين المسلمين وبين أهالي المقتول، ولم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، لأنه ما كان ليكتب، وقد ثبت أنه ما دام لا يثبت عليهم لا يمكن أن يطلب منهم الدية. وبذلك كتبوا يحلفون بالله أيضا، هذا وهم منه. أما وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، فهذا ثابت في أحاديث أخرى. هنا يسمى هذا الحديث ضعيف، خالف الصحيح، واصطلاحا يسمى منكرا في الحقيقة. نعم هو منكر، لأن فيه تدليس محمد بن إسحاق، وأيضا إرسال عبد الرحمن بن بجيد على ما رجع الشافعي رحمه الله، ففيه علتان للضعف، والضعيف إذا خالف الصحيح فيسمى منكرا في اصطلاح أئمتنا رحمة الله عليهم. قال في الإصابة في ترجمة عبد الرحمن بن أبو جيد قال أبو بكر بن أبي داود له صحبة وقال ابن أبي حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جدتي وقال ابن حبان يقال له صحبة ثم ذكره في ثقات التابعين وقال البغوي لا أدري له صحبة أم لا قال الشافعي رحمه الله قال له قائل ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد قال لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل فلسنا وإياك هكذا يقول الشافعي رحمه الله لسنا وإياك نثبت أو نثبت المرسل معناه هذه العلة ثابتة والإمام الشافعي يرى أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله النمري القرطبي في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فيما أحسب وفي صحبته نذر فإذا الحديث فيه علتان أولا تدليس ابن إسحاق وثانيا إرسال على ما قال العلماء أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو قد مضى بنا كثير وهو الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر هو ابن راشد عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار من التابعين الكبار وهم يعني الرجال كلهم ثقات عن رجال من الأنصار عن رجال من الأنصار في الحقيقة هنا كان ينبغي أن نقول أنه من الممكن ألا يكونوا صحابة لكن جاءت رواية أخرى تثبت أنهم رووا عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب استحقوا يعني تحلفون 50 فتستحقون دم قاتلكم نحلف على الغيب يا رسول الله فجاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه أجد بين أظهرهم لأنه أجد دية على اليهود هذا أيضا شاذ الرواة كلهم ثقات لكنه علته أنه شذوذ وأكثر الروايات كلها أنه لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مطلقا لأنهم لم يرضوا بأيمانهم وما كانت إلا القسامة القسامة بمعنى يقسم 50 منهم بأننا ما قتلناه أو قتلنا أو يقسم أهل القتيل أنهم هم الذين قتلوه أو واحد منهم قتله فيكون في الحقيقة كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحلفون على واحد منهم فتستحقون فيدفع إليكم برمته يعني بحبله لكنهم لما لم يقسموا فلم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود القسامة فكره أن يطل دمه فودعه بمئة إبل من أبل الصدقة فإذن هذا الحديث ما صحة رجاله شاذ خالف رجاله الروايات الكثيرة الصحيحة في هذا الباب التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أهل القتيل 50 يمينا فلم يحلفوا لأنهم ما كانوا ليحلفوا على أمر لم يشهدوا ثم بعد ذلك قال إن اليهود هم الذين يحلفون 50 قالوا لا نرضى بأيمان قوم كفار فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الحلف كذلك لم يجعل الدية عليهم بل وداهم من مئة من إبل الصدقة هذا هو الصحيح فما خالفه وهو جعلها أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم لم يثبت في الأحاديث الصحية ولم تثبت عليهم القضية فهذه مخالفة يحكم على الرواية بالشذوذ وإن كان الرواة ثقات أثبات نعم يقول هنا ورواية سهل في الصحيحين يعني فإن أمكن حمل ذلك على قصتين فلا إشكال لكنها قصة واحدة في الحقيقة وليست هي قصتان لو كان قصتان قصة سالم وقصة هذا الذي ذكره سليمان بن يسار وغيرهم، ولكن القصة هي والمخرج كله واحد، فالمسير إليه متعين، وما خالفه يكون هو شاذا أو منكرا إذا كان ضعيفا. وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ باليمين بالمدعين سهل بن أبي حسمة، هذه روايته، كذلك رواية رافع بن خديج والسويد بن النعمان. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب يقاد من القاتل، أي يقاد من القاتل، الظاهر يقصد بالقود هو أن يفعل به كما فعل بالقاتل، يفعل به كما فعل في المقتول في حالة القتل أو في صورة القتل، فإن قتل به الحجر رد راسه أو رجمه أو كذا فيرجم، وإن كان قتل بالسيف فيقتل بالسيف، وإن كان قتل برميه من فوقه فيرمى من فوق. هذا هو المقصود هنا، يقاد من القاتل يعني يؤخذ منه القود والقصاص كما فعل هو بالمقتول، فيقال يقتل بحجر أو بما قتل به. قال: حدثنا محمد بن كثير هو العبدي من الثقات المعروفين أنه قال: أخبرنا حمام، هنا حمام هو حمام بن يحيى ابن دينار العوذي من الثقات المعروفين، عن قتادة ابن دعامة، عن أنس أن جارية أوجدت قد رد رأسها بين حجرين، رد رأسها أي كسرت رأسها بين حجرين، فقيل لها يعني بها رمق، جاء في رواية أخرى فوجد بها وبها رمق يعني آخر الحياة، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، يعني ما يذكر إلا من يتهم أو من يخشى أن يكون متهما في هذه القضية، من هي؟ ما كانت تتكلم الظاهر والله أعلم، من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومت برأسها، هكذا أصلا أوما يومه، ويجوز التسهيل تخفيف حذف الحمزة، أصلا أوما يومه إيمان أي أومأت، لكنه جاءت هكذا، وفي بعض النسخ أومأت على الأصل، وجاز كلاهما إن شاء الله، فأومأت برأسها أو أومت أي أشارت برأسها، أي أن هذا اليهودي هو الذي قتل يعني، فأخذ اليهودي فاعترف. القضية الآن هي ما تكلمت ولا شهد عليه على اليهودي، لكنه ما دام قد اعترف فقد وقعت عليه القضية. فرضنا أنها كانت تتهم أو ذكر لها لمثل هذا الإنسان هو في آخر حياته، ذكر العلماء قالوا ما دام هو في آخر حياته ما يمكن أن يكذب، ما يكفي أن يكذب، لكنه قد يتوهم والله أعلم، فبذلك يكون هذا يكون سبب لإلقاء القبض عليه وللتحقق والتحقيق ما هو، فإذا اعترف وإلا في الحقيقة لا يثبت عليه القتل، لكنه هنا فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة، يعني كما قتل الجارية برد رأسها كذلك يرد رأسه بالحجارة. وهذا الحديث فيه أيضا فائدة أنه يقتل الرجل بالمرأة، يقتل الرجل بالمرأة، أيضا أن الجاني عمدا يقتل على الصفة الذي قتل. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن صالح هو المصري أنه قال: حدثنا عبد الرزاق هو الإمام قال: أخبرنا معمر عن أيوب هو السختياني عن أبي قلابة عن أنس، درب معروف معمر عن أبي قلابة عن أنس، أبو قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي من رجال الشيوخ الكتب الستة كلها، عن أبي قلابة عن أنس وابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها، كأنه اعتدى عليها حتى يأخذ الحلي منها، ثم ألقاها في قليب، يعني رماها في قليب، أيضا ألقى المرأة في قليب، القليب هو البئر، البئر وخاصة يقولون القليب الذي يكون متروكا أو محجورا ويكون قد لا يكون فيه الماء أيضا. ورضخ رأسها بالحجارة، أي رض رأسها ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، أمر به فرجم حتى مات. هنا الحديث السابق أنه رد رأسه، وهو رد الرأس يعني رمي بالحجارة الظاهر، فرب يعني الحديثان كلاهما يتفقان إن شاء الله قصة واحدة، وهو أنه رد رأسه وهو الذي عبر أنه رجم حتى مات، وليس في الجهة أخرى قد يكون في الجسد الرمي بالحجارة. الذي لابد أن يحمل هذا على الحديث السابق هو أنه رد رأسه بالحجارة، أي كما قتل قتل، وهو القصاص. القصاص بمعنى اتباع الأثر، كما فعل يفعل به. قال أبو داود ورواه ابن جريج عن أيوب، يعني مثل ما روى معمر نحوه، والحديث في الصحيحين وغيره، والحديث صحيح. نعم، هنا قال قيل إن هذا لا يخالف الأحاديث التي ذكرنا فيها الرضخ والرج والرد، لأن الرجم والرضخ والرد كله عبارة عن الضرب بالحجارة، ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب عليه ولم يبينه أبو القرابة، فيؤخذ بالبيان، يعني كأنه يقول الرجم بمعنى أنه رجم بالحجارة في رأسه كما هو رجم المرأة في رأسها. وقيل رماه بالحجر الآلة والحجارة ورأسه على آخر رجم بالحجارة، وقد يكون رجمه عنوان. على كل حال هذا الذي ينبغي أن يعمل أنه رد رأسه بين حجرين حتى مات. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة من الأئمة المعروفين، قال حدثنا ابن إدريس، من هو؟ عبد الله ابن إدريس العوذي من الثقات الأودي، ليس العوذي، عن شعبة. إدريس عبد الله ابن إدريس العوذي من الثقات المعروفين، عن شعبة ابن الحجاج ابن الورد، عن هشام ابن زيد، هو هشام ابن زيد ابن أنس رضي الله عنهم، عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاح. الأوضاع بمعنى الحلي، جمع وضح، لأنها تكون تلمع وتتضح على جسم اللابس، الوضح يسمى أوضاح. نعم، وأيضا يسمونه وشاح، كل هذا الحلي والوشاح والأوضاع. كان عليها أوضاح لها، فرضخ رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق. انظروا هناك أتي النبي صلى الله عليه وسلم به، أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تمام القصة لو جمعنا الحديث، لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه، فإذا جمعنا كله تتم لنا القضية. جاءها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، أي بقية الحياة والروح، ولما تمت فقال لها من قتلك؟ فلان قتلك؟ قالت لا، يعني كأنها، وخاصة في هذه الحالة ما كانت لتكذب، فأمر فقالت لا برأسها. قال من قتلك؟ فلان قتلك؟ قالت لا برأسها. قال فلان قتلك؟ قالت نعم. فلما ذكر القاتل قالت نعم، هو الذي نعم برأسها، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. فالحديث على كل حال يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الإشارة المفهمة مثل الكلام، أن الإشارة المفهمة مثل الكلام، وله تفاصيل في كلام الأئمة رحمة الله عليهم، فإن كان حتى لو تلق بالإشارة فيفهم منه هو ذاك، كذلك حتى لو سب أو لو كذا، كل هذا يكون، والإشارة في الحقيقة يكون المفهمة يتنزل منزلة الكلام، وإلا لما عاش الأبكم في المسلمين. نعم. ثم بعد ذلك قال باب أيقاد المسلم من الكافر، يعني إذا قتل مسلم كافرا عمدا ففي هذه الحالة هل يقتل المسلم بالكافر؟ قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الشيباني، ومسدد وابن مسرهد الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد. من يكون هذا؟ يحيى بن سعيد القتان. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد. قتادة مدلس عن الحسن مدلس أيضا، لكن الرواية جاءت من طرق كثيرة فتصح. الرواية جاءت من طرق كثيرة، وفي رواية قد صرح قتادة بسمائه عن الحسن عن قيس بن عبادة قال انطلقت عن قيس بن عباد هكذا قال قيس بن عباد قال انطلقت أنا ولا أشتر إلى علي رضي الله عنه. لا أشتر النخي كان من شرطة أو على شرطة علي رضي الله عنه كما قالوا، ولا أشتر إلى علي رضي الله عنه، فقلنا هل أهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا، إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد فأخرج كتابا. وقال أحمد مسدد أحمد بن حنبل كلاهما روايا هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد، وربما تكون الرواية واحدة، لكن بعض العلماء يجيز أو يجيزون الرواية بالمعنى. فأخرج كتابا، والإمام أحمد فصل زيادة رحمة الله عليه قال كتابا من قراب سيفه. أيضا الرواية جاءت في روايات الآخرين قال هل أهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عند الناس؟ قال لا، إلا ما في قراب سيفي هذا، إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج الكتاب الذي في قراب السيف. فإذا في قراب أي بيت السيف أو ما يقال ماذا يقولون ها غمد السيف، فإذا في المؤمنون تكافؤوا دماؤهم. تكافؤوا أي تتكافؤوا من باب التفاعل، حذفت إحدى التاءين. تكافؤوا دماؤهم وهم يد على من سواهم، يعني يجب عليهم أن يكونوا يناصرون على الكفار، وهم يد أي يد واحدة وكلمتهم واحدة على الكفار، ولا يجوز لهم أن يوالوا الكفار. ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم، إذا كان يعطي أدان الناس مهما كان رجالا ونساء، إذا آتى ثم من أفاضل القوم، وقد يكون من أشراف القوم وقد يكون من دونهم، إذا آتى الأهد والذمة لأحد فهذه الذمة عن الجميع. يسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر، هذه كلها قواعد شرعية عامة التي ورث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه أيضا. وكونه مكتوبا ثم يروي عنه هو ويخرجه ويري الناس، هذا يعطي قوة فيما إذا كان واحد يعني يروي بلفظه أو بنطقه. أما الصحابة فهم إن شاء الله بعداء عن الخلط، وبعداء أن إذا شكوا شيئا فلا يرؤونه. وهذا النوع من الكتابة ورواية في الكتابة قد يكون أقوى في المتأخرين، ولذلك على كل حال هذا يعطي قوة، وقد يكون موجودا وبقي ورثه الناس عن علي رضي الله عنه. فأخرج كتابا وقال أحمد كتاب من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمن تكافؤ دماؤهم وهم يدون على من سواهم، ويسعى بذمة مدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. إذا كان في العهد لا يجوز أن يقتل المعاهد. من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، يعني كأنه قال لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا ابنك لا، الحديث الذي جاء فيه اللفظ الذي جاء فيه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا يكون سبب الجناية عليك، هو جنى وهو المتحمل. فعل من أحدث حدثا فعلى نفسه. الحدث هنا في الحقيقة في سياق القتل والذكر القتل الذي يظهر من أحدث بقتله بقتل أحد فهو على نفسه، ومن أحدث حدثا أيضا أو آوى محدثا أي قتل قاتلا. وقد عمم العلماء معنى الأحدث أيضا أنه أحدث بدعة في دين الله أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال مسدد عن ابن عروبة فأخرج كتابا أي أخرج علي رضي الله عنه كتابا. فهذا الحديث فيه لا يقتل مؤمن بكافر، فهل يقتل المؤمن بالكافر؟ حتى ولو كان لا يجوز أن يقتل من أعطي عهدا، لكن إذا قتل مسلم معاهدا فهل يقتل به؟ الحديث لا يقتل مؤمن بكافر صريحا لا يقتل، لكن لا يمنع أن تكون هناك الدية، إلا أن العلماء نقل عنهم الخلاف في هذه المسألة. الله المستعان. نعم. وفي الحديث دليل على أن المسلم لا يقاد أي لا يقتص من المسلم بالكافر. أما الكافر الحرب فذلك إجماع، الحرب دائما في الحرب وهو يحاربك فربما يقتلك وربما تقتله، فهذا ليس هنا سؤال، فذلك إجماع أنه لا يقتل مسلم بكافر. وأما الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه، ما كان هو كافر، والحديث لا يقتل مسلم بكافر. وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمي، هذا هو الذي يعني مشهور بين الأئمة رحمة الله عليهم، أن أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه الذي يظهر لي في مثل هذا النقل أو سرد في النقل ينبغي أن يتعنى في قبوله في بعض الأحيان. وجدنا في الحقيقة الآثار التي حققت الآن في جامعتنا الحمد لله، وهذا عمل جليل حسن، وجد أقوال كثيرة نسب إليهم وينقل بعض من بعض لم يثبت عنهم، لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ثبت عنه هذا. أما أصحابه تعرفون أنه في كثير من المواضع أبو يوسف محمد كما قال غير واحد من العلماء أنهما قد خالفا شيخهما في ثلثي المذهب، في ثلثي المذهب، وبعضهم نقل في ثلث المذهب. على كل حال، وهذا يوجد في الحقيقة حتى في كتب الحنفية إذا قرأت الهداية وغيرها، ويقولون قال الإمام أبو حنيفة كذا وقال محمد كذا وخالفه محمد، والفتوى على قول محمد، يتركون قول الإمام أبي حنيفة رحمه. فهذا وارد. على كل حال لو قال أحد سواء كان الإمام أبا حنيفة رحمة الله على جميع أئمتنا أو غيره أنه يقتل المسلم بكافر بالذمي، فهنا يعارضه أو يجوز أن يعارضه المعارض فيقول لا، الحديث يقول لا يقتل مسلم بكافر. وقالوا إن قوله ولا ذو أحد في عهده معطوف على قوله مؤمن، فيكون التقدير ولا ذو أحد في عهده بكافر، يعني لو قتل ذو أحد في عهده بكافر قتل، وكيف يعني؟ يعني هم ألبسوا معنى آخر، إذا قتل معاهد وهو في ذمة المسلمين، قتل حربيا مثلا أو قتل كافرا، وبينك وبين هذه الدولة معاهدة، مع ذلك ذو عهد لا يقتل، الكافر ذو معاهد قتل كافرا آخر فلا يقتل المعاهد بهذا الكافر. هم قالوا ماذا؟ انظروا، قالوا إن قوله ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر، قالوا ولا ذو عهد في عهده بكافر، هكذا زادوا، يعني حتى المعاهد الذي عندنا إذا أعطيناه العهد والذمة هو يعيش تحت دولة تحت سماء المسلمين، ففي هذه الحالة لو قتل هو كافرا فلا يقتل، حتى لو قتل أخاه من ذميين آخرين لا يقتل. وهذا شيء في الحقيقة لا يستقيم من ناحية الأمن العام أيضا، ما دام مسلم إذا قتل مسلما فيقتل إذا لم يكن هناك ما يدرع الحد عنه، فكيف إذا قتل معاهدا آخر كافرا آخر لماذا لا يقتل؟ فهذا المعنى هم قالوا لا يقتر حتى ذو احد بكافر لا يكون القتل بينهم قصاص لا يؤخذ بينهم. واذا الكافر يقتل كافر تحت دولة الإسلام الأمن يختل في الحقيقة. فهذا المعنى على كل حال ليس هو الذي أخذه الأئمة أكثر الأئمة رحمة الله عليهم. فكما في كما قال هنا لا ذو أحد في عهده بكافر كما في المعطوف عليه والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحرب فقط بدليل رجاله مقابلا للمعاهد. هذا أمر معروف إذا كان حربيا وله وليست له ذمة وهناك أصحاب الذمة سواء كانوا مسلمين أو أصحاب الذمة إذا قتلوا حربيا فهم معروف لديهم في العرف أن قتل كل واحد هدر حتى لو قتل حربي موحدا أو قتل حربي مسلما فلا يطالب هو بالذمة أو لا يطالب بالدية وغيره. فهذا المعنى في الحقيقة معروف بدون ما يفسر به الحديث. فإذا تفسير الحديث الصحيح ولا ذو عهد في عهده كأنه فيه ترهيب ومنع شديد من قتل المعاهد. وكما جاء في حديث آخر ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا هو المعنى هنا. أما يكون ذو عهد لا يقتل بكافر حربي نقول هذا المعنى معروف ما دام المعاهد يعيش مع المسلمين إذا قتل مسلم حربي لا يقتل إذا قتل معاهد حربي لا يقتل. هذا المعنى بدون ما يفسروا بهذا الحديث واضح جدا. فإذا يكون في هذا التفسير صرفا للحديث أما هو له. يقول هنا لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحرب كما قيد في المعطوف. فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وهو يدل بمفهومه أن المسلم يقتل بالكافر الذمي. ويجاب بأن هذا مفهوم صفة وفي العمل به خلاف مشهور والحنفية ليسوا بقائلين به وبأن الجملة المعطوفة عن قوله ولا ذو عهد في عهده لمجرد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلا وبأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذي نص عليه الرضي أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هاهنا النهي عن القتل. ثانيا أن الأئمة رحمة الله عامتهم غير أبي حنيفة ومن معه كلهم قالوا لا يقتل ذو عهد في عهده فيه نهي عن قتل المعاهد وليس أنه المعاهد إذا قتل حربيا فلا يقتل به. نعم. وفي رواية البخاري من حديث أبي جحيفة أبو جحيفة اسمه وعبد الله وهب بن عبد الله السوائي قال أن قال سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. اختصر لنا هنا. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر. من يكون هذا؟ عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري من الثقات قال حدثنا حشيم هو ابن بشير عن يحيى بن سعيد. هنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري الظاهر العمر بن شعيب عن أبيه عن جده درب معروف متصل إن شاء الله حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي وزاد فيه ويجير عليهم أقساهم. ويجير عليهم أقساهم ما معنى يعطي الأمان يجير إجارة الجوار يعطي الأمان أبعدهم سواء كان أقربهم في القرابة أو أبعدهم. أي مسلم إذا أعطى كافرا عهدا وذمة وإن كان بعيدا عنه وليس من أقاربه وغيره فتكون الإجارة من الجميع. ولما قال من التي جاءت قالت يا رسول الله إني قد أجرت نعم أمهاني إني قد أجرت فلانا وهو كان ابن أو أخ زوجته أو زوجها فماذا قال يا وقال فلان قال خالد نقتله وقال إنا قد أجرنا من أجرت يا أمهاني. فسواء كان قريبا أو بعيدا، كذلك رجلا أو امرأة، أي واحد يجير، ويرد مشدهم على مضعفهم. المقصود مشد قويهم على ضعيفهم. يرد ما معنى يرد؟ قال يعني الذي يعني يكون الظاهر دابته قوية وهو وجد ضعيفا منقطعا في الطريق، يجب عليه أن يحمله معه ويعينه على هذا. هذا والمقصود. نعم، الذي مضعف الذي دابته ضعيفة، ومشد الذي دابته شديدة قوية، أن القوي من الغزاة يعين ويساهم الضعيف أي في إعانته حتى يوصله. وقيل المعنى الآخر له الذي حصل إذا كان الغزوة حصلت بين المسلمين، فبعضهم يقتل كثير وله بلاء حسن وتأتي الغنيمة من طرفه كثير، وبعضهم قد يكون ضعيفا لا يأتي منه إلا قليل، لكن عند القسمة يكون للجميع على سواء. هذا من جملة ما فسروا أيضا. نعم، وبعضهم قرأ هذا مشدهم أي قال متسريهم هكذا، وقال نعم هنا جاء ومتسريهم على قائدهم. متسريهم على قائدهم معروف، وهذه في أحاديث أخرى أيضا، أنه السرية إذا كان جيش كبير نزل في مكان ما، ثم أرسل الإمام سرية في جانب من الجوانب فغنموا شيئا، فيكون لهم شيئا خاصا نفلا كما جاء في الحديث، والباقي يرد إلى الجميع، ويكون حتى للذين قعدوا. اليوم أرسلوا هؤلاء فأفادوا القاعدين، غدا هم قاعدون وأرسل الآخرون فيستفيدون. ومتسريهم الذين خرجوا في السرية وغنموا شيئا فترد غنيمتهم على الجميع، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضلهم على في النفل، كان يأتيهم زيادة على حظهم. نعم، وهذا هذا الحديث بمعناه أحاديث كثيرة. فمعنى الحديث أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة، لأنهم رداء لهم فيها. لماذا القاعدين؟ لأنهم إذا احتاجوا هؤلاء فيفيئون إليهم وينصرونهم، فإذا بعثهم وهو مقيم فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم. إذا كان في المدينة وأرسل سرية وغنموا فهذه تكون خاصة لهم، لكن إذا كان بجانب الجيش كما كان في الحديث جاء في حديث آخر الجيش الكبير متجه إلى تبوك، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فأرسل إلى بعض القرى التي كان يخاف منها أنها ربما تضر بالمسلمين، فقاتلوهم وغنموا، فيأتون بهذا الشيء بهذه الغنيمة فترد إلى جميع، أو الغنيمة تكون بين الجميع، لكنهم يفضلون كما جاء في الروايات أيضا صحيح. نعم، سلم السلب السلب إذا كان الإمام في أول، هذا كما بحثوا في شروح الحديث قالوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لزيادة تشجيع الغزاة، قال من قتل قتيلا فله سلبه. إذا لم يعمم بهذا القول فكل من قتل 10 أشخاص واحد قتل شخصا واحدا سلبه، أي متاعه ما وجد عليه من الدروع والفرس وغيره يكون له، إذا عمم بهذا القول تشجيعا له من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب ما يكون معه من ما يسلب من جسده من السهام من السيوف ومن الدروع وغيرها كل هذا. أما الدابة إذا كانت فهي تدخل في نعم سلب هنا، لكنه إذا لم يعمم هذا القول فكل ما يغنم من الدروع وغيره يكون للجميع. سلب هو يدخل معه مع الناس يشترك معهم الدابة الظاهر تكون في الغنيمة وليس فيه، لأن السلب الظاهر ما يسلب منه، وإذا كان عمم حتى لو كان حتى الدواب وغيرها يكون للإمام هذا التعميم ويجوز له، لكن الذي جاء في الحديث السلب ما يسلب من جسده. نعم. ثم بعد ذلك في من باب في من وجد مع أهله رجلا يقتله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي من الثقات المانة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدراوردي عن سهيل وابن أبي صالح عن أبي أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله. من هو سعد بن عبادة؟ وسعد بن معاذ، سعد بن عبادة سيده، سعد بن معاذ سيد الخزرج، وسعد بن عبادة سيد أوس. أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. قال بلى، لماذا لا نقتله والذي أكرمك بالحق؟ يعني هل سعد يعني يعارض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ليست إنما هذه مراجعة، كيف لا يقتل وقد اختلى مع زوجته بغير حق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. في هذا الحديث نفسه جاء إن سعدا غيور وأنا أغير منه والله أغير من الجميع. فهذه غير لا شك فيها، كيف أحد يختلي بزوجته ثم لا يقتله؟ فإن قتله ماذا يكون؟ هذه فيها مسألة. يعني فرضنا أن هناك قال لا تقتل، لماذا؟ في الحقيقة ديننا الإسلامي كله على تثبت وتحقق وليس على الظن والمظنة. فإذا كان قيل إن كل من ادعى أنه قتلته لأني وجدته مع زوجتي، من الممكن أن يستدرجه في بيته ويقتله ويقول وجدته في بيته، ما هو كذا؟ يستدرجه في بيته ويدخله في بيته ويقتله هناك على بابه قبل أن يصل إلى الداخل وكذا، فيكذب من الممكن، لأن الناس ليس كلهم سوا، يدعي يقول كان بين أو عند زوجتي. ولذلك لا يقتل إلا إذا كان قد شهد له أو شهد عليه اثنان ثلاثة حتى إن الأربعة على الزنا، لكن على الخلوة يكفي اثنان. الزنا ولا بد أن يشهد كل واحد أنه رأى يدخل منه فيها، لكن إذا قال رأيته على بطنه أو بطنها ففي هذه الحالة لا يجوز، لا يقتل، لأنه ما شهد إلا على شيء ربما لم يحصل الزنا، لكن هذا الفعل نفسه لا شك أنه لا يجوز له، ولا يخلو أن يكون هناك عليه يعني عقاب شديد، ربما يكون يزيد على مئات من الأصوات. فالحاصل على كل حال القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحيل أو يحتال كل واحد فيقتل إنسانا ويدعي أنه. وأنا ذكرت لكم كنت أبحث قرأت في بعض الكتب ما أدري أظن في تاريخ عمر بن الجوزي قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن هذا قد قتل صاحبنا. قال يا رسول الله أو قصة عمر أظن أمام عمر رضي الله عنه جاء برجل قالوا يا خليفة رسول الله إن هذا قد قتل صاحبنا. قال ما قتلت صاحبه، دخلت بيتي فضربت السيف هكذا، دخلت بيتي فضربت السيف بين فخذي امرأتي. انظروا ما قال، قال ضربت السيف بين فخذي امرأتي فإن كان هناك رجل فقد قتلته. يعني شوف التعبير عجيب جدا. نعم إذا صح فعفى عنه عمر هكذا، لكن الرواية ما وجدتها يعني مسندة وكيف هي، لكن قرأتها قديما عالقة في ذهن أنه قال أنا دخلت بيتي فضربت السيف بين فخذي امرأتي فإن كان هناك رجل قتلته فأفى عنه مرة. هكذا جاء فيه، لكن والله أعلم يحتاج للتحقق من الرواية. فالحاصل إذا وجد إنسان مع أهله وبفرط الغيرة قتله ماذا يكون؟ بالفعل الإمام له حق أن يتحقق إذا كان هو محصن وقتل وثبت منه الزنا، ففي هذه الحالة ربما يعفى عنه، لكنه حتى هذه الحدود لا يجوز لأفراد الناس أن يقيموا بأنفسهم، لابد أن يرفع الأمر إلى الحاكم المتولي القاضي حتى يحكم ويتحقق وإلى آخره، فلا يجوز للإنسان. لكن إذا ما قدر أن يصبر ماذا يكون؟ ربما هو يقتص منه، والله أعلم، قد تأتي مرحلة لا يثبت عليه الدخول في بيته ولا الزنا وكذا، فيأتي عليه أنك قتلت ولم يستدل أو لم يوجد دليل على أنك قتلت بحق، فربما يقتص منه، وأمرهما عند إلى الله تبارك وتعالى. نعم. الحديث الذي جاء في صحيح مسلم: ألا ترون إلى غيرة سعد وأنا أغير منه والله أغير من الجميع، أتعجبون من غيرة سعد؟ نعم. ففيه كأنه اعتذار من النبي. أنا أريد أن أقول أن بعض الناس يأخذ مثل هذه الأشياء فيقول الصحابة كانوا يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما هذا كأنه مداولة ومراجعة كيف لا يقتل وقد عمل عملا وكذا وكذا، فاعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على غيرته وقال الله أغير منه، فغيرته هي التي جعلت يتكلم مثل هذا الكلام. نعم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو من قانب القانبي الثقة، عن مالك هو الإمام، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، درب معروف من رواة الثقات، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. يعني التأكيد، يعني لا يجوز لك أن تقتله حتى يشهد عليه. نعم. اللهم صل على محمد. ثم بعد ذلك قال: باب العامل يصاب على يديه خطأ. عامل، أي عامل؟ هو عمال النبي صلى الله عليه وسلم أو عمال الدولة إذا أطلق فيقصد به المسؤولون المكلفون لأعمال الدولة. أما العامل عامة الذي يعمل لك، هذا يسمى أجيرا أو مستاجرا أو كذا، لكن العامل إذا أطلق الظاهر ما باله ناس يعني أستعمله على عمل فيأتي بالصدقة ويقول: هذا لي، هذا لكم، وهذه أودي إلي، هل جلس في بيت أبي؟ فالعامل هنا المقصود منه من الذين يعملون في الدولة، إذا أصيبوا بشيء فهل يكون لهم شيء أو جاز أن يصابوا؟ قال: حدثنا محمد بن داود ابن السفيان. محمد بن داود بن سفيان قد مضى بنا، هو ثقة، عبد الرزاق معمر عن الزهري قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته. لج بمعنى خاصم، لاجه في صيغة المبالغة أو مفاعلة بالاشتراك، يعني تنازع وجادل مجادلة في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، أي جرح في رأسه جرحا شجا خاصة في الرأس، والجراحات يكون في باقي الجسد، فإذا قيل أنه أصيب بشجة معناه في رأسه فشجه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله، نطلب القود ونطالب القود القصاص يا رسول الله، يعني يصاب بالشجة. وكان في الحقيقة في التاريخ الإسلامي هذا موجود في كتب الفقه وغيرها، تشروع حديث، تجدون أن الجروح هذه كان لها مسبار، وكان هذه مامومة وهذه موضحة، كم غورها كم كذا، فمثل هذا يستقاد منه أو يؤخذ منه القود فيما إذا أمن من السرايا. لكن هناك قد يكون جرح إذا لم يؤمن من السرايا يميت، لم ربما يزيد على القدر الذي هو جرح فيكون سببا للموت فيكون لا يؤخذ منه إذا لم تؤمن السراية كما قالوا. فهنا قال القود يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا, يعني لكم كذا وكذا لام يعني نعطيكم كذا وكذا من الدية, فلم يرضوا. فقال لكم كذا كذا وكذا زاد لهم فلم يرضوا, فقال لكم كذا وكذا زاد فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على عشية على الناس ومخبرهم برضاكم. هذا يدل على أن القصاص كما قال الله تبارك وتعالى والجروح قصاص حق لمن اقتص لمن جرح, لكن إذا رضوا فعفوا مطلقا أو رضوا بالدية فينبغي أن يخبر الناس كلهم حتى يعرفوا أنهم لم يأتي عليهم من الحاكم أو من الولي ضغط. إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم, فقالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود, فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا, أرضيتم؟ فقالوا لا. أجيب هنا هذا له مثال أيضا, جاء عربي معه كذا وقد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال آتني أو أثبني, فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم, من لم يرضى زاد لم يرضى زاد لم يرضى حتى زاد أضعاف ما كان أعطاه فرضي. فقال لقد هممت ألا أتهب أي لا أقبل الهبة إلا من قرشيين وانصاريين كما جاء في الروايات. فلأن قد يكون الإنسان يطمع فيما عند النبي صلى الله عليه وسلم زيادة, فهذا مثله والله أعلم. كأنه قال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود, فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا, أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم برضاهم, أرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم وحق لهم أن يهموا بهم وربما يضربوهم أو كذا, لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أنهم رضوا كيف تقول لا ما نرضى؟ فهذا قد يكون مثار غضب المهاجرين والأنصار كلهم. فأمرهم رسول الله صلى الله أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا, ثم دعاهم فزادهم حتى على الموقع سبحان الله. فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم, فقالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. الأصل فيه العامل يصاب على يديه خطأ, هكذا جاء فيه العامل ما أصيب, ما هو كذا ولا كيف يعني؟ أنا ما فهمت الباب والحديث يدل على أن العامل إذا أصاب أحدا في رأسه في يده فماذا له؟ العامل يصاب على يديه خطأ, على يد يصاب على يديه أحد خطأ. لو كان وهذا الذي العامل يصاب على يديه أحد خطأ, يصاب الآن هو لفظ هكذا نريد, ليس في الحديث يصيب, كأن العامل يصيب أحدا خطأ, هذا ما نعرف. فإذا أنت يعني كأننا نريد أن نفهم بتأويل التبويب باب العامل يصاب أحد على يديه خطأ, فالعامل هو المصيب هو الذي أصاب, فهل يؤخذ منه القصاص؟ نعم القصاص هو الحق, القصاص هو الحق, لكن دون ذلك سواء كان عاملا للدولة أو غير عامل تكون الشفاعة للإصلاح بينهم من القود إلى الدية. وهذا أمر واضح جدا في وقائع كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم فأخذوا الدية, فجاز أن يشفى له أي للعامل بحيث أنه من عمال الدولة له مكانته, ولعله يدخل هذا الباب أنه أقيل عن ذوي الحياة عثراتهم. فلكن إذا طلب القود وأصروا فالقود حاصل لا شك فيه, كذلك إذا كان أحد أصاب أحدا في عامة الناس حتى القتل والقتال فيكون لأناس حق في أن يصلحوا بينهم لا يقتلوه ويأخذوا الدية. فهذا المعنى سواء كان عاملا أصاب خطأ أو أحد أصاب خطأ فالمصيب يؤخذ منه القبض والقصاص، لكن لا مانع أن يصلح بينهم ألا يأخذ القبض والقصاص بل يأخذ الدية. نعم، والدية قد يكون أزيد مما هي المعروفة في مثل الشجة بنوع خاص يكون مأمومة أو موضحة أو كذا فيكون فوقها بكثير إذا رضوا، فالمسألة تبقى على الرضا والمراضات ولا يقال لا بد أن تأخذوا على هذا القدر وإلا القصاص. ثم بعد ذلك باب القود بغير حديد، بغير حديد يعني إذا قتل إنسان إنسانا بغير حديد فهل يقتص منه بغير حديد؟ في الحقيقة هذه التبويبات، وتعرفون أن الأئمة خاصة أئمة الستة وهم كلهم على شاكلة واحدة تبويبهم يكون كأنه رد لا فعل أو رد لا قول، إذا قال أحد بقول قولا فيأتون بالتبويب ويذكرون الحديث يخالف هذا القول فيكون ردا لهذا القول. فهناك نقل أن جاء في حديث ضعيف لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، وقد استدل به الحنفية وفي كتاب الهداية به استدلال، يعني لا يقتص مهما قتل إن كان قطعه يربا يربا فلا يفعل به مثل ما فعل، إنما يقتل بضرب رقبته، هكذا قال. واستدل بحديث لا قود إلا بالسيف، ترون كتاب في نسب الراية في تخريج حديث الهداية خرج هذا الحديث وهو حديث ضعيف لأن صاحب الهداية قد استدل به، والإمام أبو حنيفة رحمه الله نقل عنه أنه يقول إنه لا قود إلا بالسيف هكذا بالحديث. فهنا يريد أن يثبت أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتص أثر القاتل ففعل به مثل ما فعل بالمقتول. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبد من الثقات، قال حد أخبرنا همام وهو ابن يحيى بن دينار أنه على عوذي أن قتادة أن أنس أن جارية أوجدت قد رض رأسها بين حجرين، كأنه هذا كما البخاري رحمه الله يكرر الحديث فكرر الحديث في بابين وقد مضى بنا هذا الحديث، قال قد رض رأسها بين حجرين فقيل لا من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة يعني كما فعل. باب القود من الضربة. أسئلة؟ صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.
هو هذا قد
قلت ذلك البخاري، لكن البخاري إذا كرر شيء يأتي في الإسناد في اختلاف أو في التصريح بالسماع وغيره. يقول الأخ هنا زيد من الناس، هذا الذي يقول كان في المسجد فلما خرج من المسجد ضرب بالرصاص وقتل، الذي قتله كان يطلق الرصاص على كل الناس وبعد قتله أيضا لم يتوقف من إطلاق الرصاص، وجاء ابن زيد قتل هذا القاتل بعدما حصل بينهم إطلاق الرصاص، وهل عليه شيء على ابن زيد؟ لا، إذا كان بالحقيقة الإنسان بهذه الصورة فيمنع حتى لا يقتل الناس إلا بالقتل، فهذا له حق أن يقتل وهذا ليس فيه أي شبهة في مثل هذا، وإلا هل يقتل هل يترك أنه يقتل مئات من الناس؟ لا، ما دام يعني هو قتل أو يريد أن يقتل الناس فيجب أن يقتل في حينه دفاعا عن المسلمين. يسأل السائل أسكن في فرنسا ما أسرتي وأريد أن أذهب إلى بلد لتعلم العلم الشرعي، وأبي قد كثرت سنه كبر سنه وعمره وعندي إخوة لكن هو صغير أنا أكبر منه، ما هي الواجب علي أن أقام؟
الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة الدامة.
يقول: أسكن في فرنسا مع أسرتي، أريد أن أذهب إلى بلد لتعلم العلم الشرعي، وأبي قد كبر السن وعمره 70 سنة، وعندي إخوة، لكن هو صغير أو هم صغار. إخوة يقول: أنا أكبر منهم، ما هي الواجب علي؟ هل أبقى معه أو أذهب لتعلم إذا كان الإخوة يكفون خدمة الوالد؟ أولا، في الحقيقة عليك، وخاصة إذا كنت الحمد لله الآن في فرنسا أيضا نجد هناك مراكز يتعلم فيه ما يعرف به عقيدته ودينه، والتوسع في العلم ليس بواجب إذا كان الوالدان محتاجان، فخدمة الوالدين واجب والتوسع في العلم مستحب لك. فإذا أنت الآن إذا كان الوالد يأذن لك وهو ما يحتاج إلى خدمتك، الإخوة وإن كانوا صغار هم يكفونك، فجاز لك أن تخرج، لا بأس فيها، بل يستحب لك أن تخرج إن شاء الله، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لكن إذا كان هم يمنعون بدون سبب، هنا يأتي السؤال. قل هكذا، يعني كثير منهم يسأل: أبي لا يحتاج إلي وأنا أسكن بعيدا وقد لا أراه أسبوعين، لكن ما ذلك يقول لا تذهب إلى مصر للدراسة وغيرها. فنقول إن شاء الله إذا كان عاقلا فيرضي الوالدين بما شاء إذا كانوا ما يحتاجون، وإذا غضبوا وخرج إن شاء الله ما يكون آثم، لأنه خرج لوجه الله تعالى لتعلم العلم. لكن إذا كانوا محتاجين إلى خدمته، ما حق له ولا استقام أن يخرج، وشرطه أن يتعلم ما وجب عليه من أمور دينه في داخل فرنسا، يجد إن شاء الله. وندعو الله أن يحسن الأحوال. هل يقتل أخ شقيق إذا قتل أخاه الآخر؟ نعم، لا يقتل الأب مع الإبن، لكن الإبن يقتل بالأب، كذلك أخ شقيق يقتل بالشقيق إلا إذا كان فعانه قطعا. نعم. هل إيش المسألة؟ صعبة جدا، يعني سؤال: هل تقبل شهادة الحليق في عقد الزواج؟ والله صعب. يعني أنا أذكر أحكي لك، في زمن عمر رضي الله عنه شريح نقل عنه أنه كان إذا كان أحد يقص لحيته ما كان يقبل شهادته، ما كان يقبل شهادته. إذا ما تحققت علة التحريم لم ينزل الحكم أو يذهب التحريم؟ إيش معنى إذا ما تحققت؟ اسم بارك الله، أنا وأنت وهم وهؤلاء هن عامة الناس ليسوا مجتهدين حتى يتحققوا في التحريم، لابد أن نسأل العلماء في هذه المسألة هل هذا محرم أو هذا حلال. أما أن تتحقق إلا التحريم وتقول أنا ما ظهر لي أنا أفعل ما أشاء، لا، لابد أن تتهم نفسك لعلك تميل إلى الهوى، وتسأل العلماء، ولا يجوز للشباب أن يبتعدوا عن العلماء. نعم. أسكن في شقة كراء مع عائلتي وتيسر لي بعض المال، هل الأفضل بناء مسجد أو شراء بيت لعائلتي وحفر بئر للشرب كل سنة أو كل الناس؟ لكل الناس. الذي نعرف أنه الشراء البيت أو إيواؤك أهلك هو الواجب عليك، لكن إذا كنت تثق بأن الأموال تأتي ولو بقيت 10 سنوات في شقة الأجرة أو أجرة الشقة فلا يضرك، فأنت تختار. لكن إذا كان عائلتك محتاجين للبيت فهم أولى من بناء المسجد، هذا لا يقال غيره إن شاء الله، لأن يا رسول الله عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، عندي آخر، قال أنت أبصر. فيكون الأهل بعد النفس هم أحق، وفضل بناء المسجد لا ينكر، لكنه الأهل هم أحوج، والعائلة والأولاد أحوج إلى البيت. كيف تقوم عروض التجارة عند حلول الحول بثمن شرائها أم بثمن بيعها؟ ثمن الشراء هذا مؤكد، ما هو كذا، ثمن الشراء مؤكد، وإن شاء الله ثمن الشراء هو الذي يكون المقوم، وما جاء من الربح يلتحق معه، ما جاء من الربح فيما مضى وما ياتي في المستقبل ويفضل عندك، فالتقويم يكون مؤكدا على ثمن الشراء الا اذا كان هناك العروض قد كسدت، البضائع قد كسدت وربما شريت بخمسين ولا يباع الا بعشرين متفق عليه، فهناك يكون لا ضرر ولا ضرار. هذه مسائل خاصة لابد أن تسأل في كل خطوة العلماء. ربما يقال لك أنك تقوم على ما هو الآن لأنها كاسدة الآن، أول كان بغالي الآن، هل أرفع يدي في كل تكبيرة من تكبير الجنازة ما أكتفي بالتكبيرة الأولى؟ هذه المسألة إن شاء الله ذات الوجهين. أولا لم يأتي في أحاديث مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة إلا في التكبيرة الأولى، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند البيهقي وغيره أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صلى مرات كثيرة على جنازة، فيكون رأى في بعض الأحيان يكون صلى الله عليه وسلم رفع فيرفع، ومعروف أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع السنة كثيرا، فنقول جاز هذا وجاز ذاك، وينبغي للإنسان إذا ثبتت السنة بنوعين فلا يجمد على نوع واحد، يفعل مرة هكذا ومرة هكذا إن شاء الله يكون أسعد بالسنة. مجموعة أشخاص يشتغلون في شركة وظيفة حراس على بوابة، فهل يجوز لهم تقسيم الوقت فيما بينهم بأن ينام بعضهم ويحرس بعضهم مع العلم أن المشرف عليهم يسمح بذلك؟ إذا كان المشرف يعني له تخويل في هذا، لكن إذا كان صاحب الشركة لا يرضى لا يجوز لك، لأنك بعت وقتك وأنت حارس يقظان في هذا الوقت. لكن إذا كان هو يعرف صاحب الشركة نفسها أن لا بأس ليس هناك خطر، فجزء منهم إذا كانوا ستة ثلاثة ينامون ثلاثة، تعرف أن لعلي أستدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل بعض الصحابة على حراسة فم الشعب، شعب تذكر، فقال أن أنت نم وأنا أصلي وأحرس، أحد اتفقوا مع بعض، إذا كان سبق التلمس من صاحب الشركة مثل هذه جاز لكم أن تتبادلوا. هل يجوز التجارة، هل تجوز التجارة في مياه زمزم يشترونه بثمن قليل ويبيعونه بثمن أغلى في بلاد أخرى؟ والله قد يعني يجوز له أن يأخذ قدر تعبه ونقده إن شاء الله، هل أن نشتري هنا بخمسة وربما نقل وكذا يصل إلى 15 يأخذ منه جهد جاز له إن شاء الله حتى يصل الناس إن شاء الله إلى هذا،
ليس بيع جهده يبيع ليس زم